قال الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه: باب المواضع التي نهي عن البول فيها. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. باب المواضع التي نهي عن البول فيها. هناك مواضع اهتم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بالنهي عن البول فيها وقضاء الحاجة فيها، سواء كان بولا أو غائط، وذلك لأن التبول في هذه المواضع أو التغوط يجعلها مواضع مستقذرة منتنة، يكره الناس ويتأذى الناس بهذه الأشياء التي تفعل فيها. ولذا لا ينبغي للمرء إذا ما علم هذه المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة فيها، لا ينبغي له أن يقضي حاجته في تلك المواضع. وأورد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يتخلى، يعني يتغوط، يتبرز، يقضي حاجته ببول أو ما إلى ذلك، الذي يتخلى في طريق الناس، الموضع الذي يطرقه الناس ويسلكونه. فإذا ما تغوط الإنسان أو تبول آذاهم، كان في ذلك سبب لإيذاء المسلمين، ومتى ما آذاهم لعنوه. قالوا: لعنة الله على فلان الأبعد، لعنة الله على من فعل هذا. فإذا هو الذي جنى على نفسه، وهو الذي ساق اللعنة إليه. ومعنى اللعنة دعاء بأن يبعده الله تعالى من رحمته، والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى أمر ليس بالسهل. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تعاطي اللعنة. لكن من تسبب في مثل هذه الأمور وقضى حاجته في هذه المواضع أثار حفيظة الناس وسبوه وشتموه ولعنوه، لأنه استحق هذا الأمر. أما استعمال اللعنة دائما وأبدا فإن ذلك أمر حرام لا يجوز. لعن الله كذا الأبعد، يلعن ولده، يلعن زوجه، يلعن دابته، يلعن باب بيته، يلعن الحجر إذا عثر عليه، يلعن الشاة، يلعن ليس عنده إلا لعن الله، لعن الله. فهذا الذي يتعاطى اللعنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون شهيدا ولا يكون شفيعا يوم القيامة. إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا يكونون شفعاء يوم القيامة. ما معنى لا يكونون شهداء ولا شفعاء؟ إذا ما بعث الله تعالى الخلائق وجمع الله تعالى الأمم، أمة نوح، هود، شعيب، صالح، الأمم جميعا، يجري حوار ونقاش بين النبي وبين الأمة، النبي يقول قد بلغت، الأمة تقول يا رب ما بلغنا شيء، ويلتمسون شاهدا، نحن لا نرضى إلا بشاهد يشهد علينا. فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم لنشهد على أن نوحا بلغ، وأن هودا بلغ، وأن صالح وشعيب وموسى وعيسى. فيقول تقول الأمم يا رب كيف يشهدون علينا ولم يكونوا معنا؟ وهذا إيراد وارد، نحن في آخر الزمان ونبينا آخر الأنبياء والرسل، وما عاصرنا نوحا ولا أي رسول ولا نبي، فكيف نشهد على أمة لم ندركهم ولم نعاصرهم؟ ولذا تحتج الأمم بهذه الحجة. فيوجه السؤال إلى أمة محمد، كيف تشهدون عليهم ولم تدركوهم؟ فنقول يا رب بعثت إلينا رسولا وأنزلت عليه كتابا وهو القرآن، ومن ضمن ما في هذا الكتاب أن نوحا بلغ وهود وشعيب وصالح والأنبياء، وبذلك تقبل الشهادة إن شاء الله تعالى. فالذي يتعاطى اللعنة لا يكون من الشهداء، يعني ينحى ويبعد، نسأل الله العافية والسلام، ولا يكون شفيعا شافعا، الناس يشفعون يوم القيامة، الولد يشفع لأبيه، الأب يشفع لولده، الزوج، الأخ، الصديق، القريب يشفع عند الله، ويلتمس من الله تعالى أن يشفعه في هذا. فإذا أذن الله تعالى ورضي أذن للشافع أن يشفع، أن يشفع في المشفوع له. وعلى رأس هؤلاء الشفعاء سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، له الشفاعة الكبرى، وهي التي تختص بفصل القضاء، إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين وماج بعضنا في بعض ووقع الهول، يلجأ الناس إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، اشفعوا لنا عند الله حتى يفصل الله تعالى القضاء، يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيتبرأ آدم ويتبرأ نوح وإبراهيم، وكل منهم يعتذر، أنا عملت كذا، أنا علمت كذا. آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لا إله إلا الله. فيحيل إلى نوح، ونوح كذلك، وإبراهيم كذلك، وموسى كذلك، يعتذر ويحيل إلى عيسى صلى الله عليه وسلم، وعيسى يحيل إلى سيد الخلق، ولكن عيسى لا يعتذر أنه عمل ذنبا بخلاف الأنبياء السابقين. فإذا ما حالنا إلى سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فيذهب ويستأذن ويطلب من الله جل وعلا أن يشفعه في الأمة، يذهب إلى الرب. قال وأخر له ساجدا، ويدعني الله تعالى مدة من الزمن حتى يأذن ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ذاك هو الله الخالق الذي لا يجاري ولا يبالي. فلا يظنن المرء أن الشفاعة عند الله كالشفاعة للمخلوقين، لا، المخلوقون ضعاف، يخافون، يجارون، يجاملون. فأذهب إلى حاجب السلطان، وزير السلطان، ولد السلطان، اشفع لي عنده حتى يقضي لي حاجتي، فيذهب ويشفع ويعطى، لأنه يخشى منه أو يقدره أو يحترمه أو يخافه وما إلى ذلك. ولكن الله جل وعلا بعكس ذلك، ولذا تحدى بهذا التحدي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا لم يرتض الله إنسانا لا يمكن لأي شفيع، لا ملك لا نبي لا عظيم، يشفع في الشخص الذي لم يرضى الله تعالى به. ولذا متى ما وقع الرضا من الرب قال الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم يا محمد اشفع رأس ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه فصل القضاء، هذا المقام المحمود الذي أعطاه الله جل وعلا يوم القيامة، وهذا المقام لا يكون لأحد من الخلق. ولذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام متى ما سمعنا النداء المؤذن أن نقول كما يقول المؤذن، عقب ذلك نصلي على رسول الله، عقب ذلك نقول هذا الدعاء الذي علمناه سيد الخلق، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود هذا هو المقام المحمود، هذا لا يناله أحد من خلق الله، لا آدم ولا من دون آدم إلا سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الشفاعة الأولى الكبرى، وللنبي سبع شفاعات صلى الله عليه وسلم. من الشفاعات أنه صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ربه جل وعلا ويلتمس منه أن يخرج أقواما من أمته دخلوا النار، فيأذن الله ويرضى الله، ويقول الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخرج هؤلاء من أمتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات فيحد لي حدا ويقول لي أشفع أخرج هؤلاء من أمتي. إذن النبي يشفع، جميع الخلق يشفعون، لكن بعد وقوع الإذن والرضا من الله تبارك وتعالى. هؤلاء اللعانون الذين يتعاطون اللعنة، يا أخي لو عثر بقدمه أراد أن يلبس النعل أجلكم الله، فإذا بالنعل فاتت لعنك الله، الولد تعال يا ملعون، يا ابن الملعونة نادي أمك الملعون، أعوذ بالله، ما هذا؟ هذا ليس من الرجولة وليس من الكمال في شيء. الذي ينزل إلى هذا المستوى لا يعد من العقلاء، نسأل الله العافية والسلامة. ملعون بمعنى مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. لكن لو عمل المرء عملا، لو لعن الإنسان لعنة، اللعنة تصعد إلى السماء ثم تهبط وتتوجه إلى الملعون، إن وجدته ملعونا حلت فيه، إن لم تجده ملعونا ارتفعت إلى السماء ولا تجد لها مجالا، ثم تعود إلى الأرض وتعود إلى اللاعن نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا الذي يتعاطى هذا الأمر، الذي يتخلى في طريق الناس قارعة الطريق، يأتي ليؤذي المسلمين ويتبول أو يتغوط، حتى إذا ما مر إنسان وإذا بالبقعة نجسة ربما أن يصيبه شيء، فإذا ما رأى شيئا من ذلك لعن الله من فعل هذا، لعن الله من تبول هنا، لعن الله لعن الله. ولذا هذا النبي الكريم الرؤوف الرحيم أعلمنا بأن هناك أمور وهناك أعمال إن تلبس بها المرء تعرض للعنة الخلق. ولذا قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، اتقوا تجنبوا ابتعدوا اللاعنين، يعني المواضع التي إذا ما تبول أو تغوط فيها المرء لعن. قالوا ومن لاعنان يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يوجد عريش في الطريق او في المحلة او في موضع من المواضع، الناس يأتون الى هذا العريش اتخذوه ظلا، او المسافر عندما يأتي يجد ظل في الطريق يريد ان يرتاح قليلا ثم يذهب، واذا بشخص يأتي حتى يتبول او يتغوط ويؤذي المسلمين هذا الإذاء. فمن فعل او رأى شيئا من هذا قال لعن الله من فعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذين الموضعين، طريق الناس او ظلهم، يعني الموضع الذي يتضللون فيه. قال اي يتغوط او يبول في موضع يمر به الناس او ظلهم، اي مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومنزلا ينزلونه ويقعدون فيه. وليس كل ظل يحرم الجلوس فيه، لا، التغوط فيه يجوز للمرء ان يأتي الى موضع حش بين شجرتين، لكن هذه الشجرة غير مثمرة، يأتي ليقضي حاجته فيها موضع ظليل لا مانع، ولكن اذا كان الناس يستفيدون من هذا الموضع ويتظللون فيه فلا يجوز للمرء ويحرم. وهذا مذهب جماعة كبيرة من أهل العلم أن في هذا الفعل حرام، وهذه الكراهة ليست للتنزيه وإنما هي للتحريم. جماعة من أهل العلم قالوا لا يكره، والذي يظهر والله أعلم أنه للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا بلفظ الأمر، والأمر يحمل على الوجوب، ما لم نجد صارفا يصرف عن الوجوب.